الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وهذا هو اللقاء الثالث حول حديثنا فيما يتعلق بمسألة مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة. وكنا في آخر درس لنا قد ذكرنا القواعد التي يحاسب العباد على أساسها يوم القيامة، وهذا هو اللقاء الثالث والأخير فيما يتعلق بمشهد الحساب والجزاء. اعلم أخي الكريم أننا نحن آخر الأمم وأول الأمم حسابا. نحن آخر الأمم في الأمم التي كانت في هذه الحياة الدنيا وأرسل إليها أنبياء ومرسلين، لكن في يوم القيامة أول الأمم التي تحاسب فإنها أمة سيد المرسلين، أمة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول في ذلك رب العالمين عن أمة الحبيب محمد العظيم، قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. بل لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمته وكيف يكون حالها يوم القيامة وكيف يكون حسابها، وأخبر أنهم أكثر أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال يعني يوم القيامة: أين الأمة الأمية؟ نبيها فنحن الآخرون الأولون، فنحن أول من يحاسب يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معنى أننا أول من يحاسب يوم القيامة أن من يحاسب منا ويكون نصيبه أن يدخل الجنة فإنه يدخل الجنة قبل أن تحاسب الأمم الأخرى ويدخل الجنة، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يحرك حلق باب الجنة، ولن يفتح باب الجنة إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فخازن الجنة عندما يطرق النبي محمد صلى الله عليه وسلم باب الجنة والحلقة التي على باب الجنة، فيسمعها خازن الجنة من داخل الجنة فيقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول خازن الجنة: بك أمرت أن أفتح، لا أفتح لغيرك. كذلك الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه كرامة لهذه الأمة أيضا، فيظهر فضل أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يجعلها الله تبارك وتعالى أمة شاهدة على البشرية كلها. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله: هل بلغت؟ أي هل بلغت يا نوح قومك وأمتك؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته هل بلغكم، يعني هل بلغكم نوح بالرسالة؟ فيقولون لا، ما جاء لنا من نبي. لماذا ينكرون؟ لأنهم لو أقروا ببعثة نبيهم نوح عليه السلام إليهم وأنه بلغهم الرسالة، فإنهم بذلك يقرون على أنفسهم بأنهم يستحقون العذاب، فهم يريدون أن ينكروا هذا الأمر ويزعمون أن نوح عليه السلام لم يأتيهم بالرسالة ولم يبلغهم، فيقولون لا، ما جاء لنا من نبي. فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، وهو قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الآية ومعنى أمة وسط، فالوسط معناه العدل، فيدعون الله عز وجل يكلم هذه الأمة فيشهدون لنوح عليه السلام بالبلاغ، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشهد عليكم، يعني أنتم تشهدون للأمم وأنا أشهد عليكم. والأمة لا تشهد لنوح عليه السلام فحسب، بل تشهد لجميع الأنبياء، كما أخبر بذلك سيد الأنبياء والأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، يعني ليس اتبعه إلا رجل واحد فقط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك، فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا، فيقال له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه، أي هل بلغ هذا النبي قومه؟ فيقولون، يعني أمة محمد، فيقولون نعم، فيقال وما علمكم بذلك؟ أنتم آخر الأمم، ونوح مثلا كانت أمته هي أول الأمم، لأنه هو الذي كان أول رسول إلى أهل الأرض، فأنتم لم تعاصروه ولم تكونوا معه، فكيف تشهدون بأن نوح قد بلغ أمته ولم تعاصروهم ولم تروهم ولم تلتقوا بهم؟ فيقول الله عز وجل وما علمكم بذلك؟ فيقولون جاءنا نبينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه، فذلك قول الله جل في علا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة يحدث موقف، وهو آدم عليه السلام وبعث النار. موقف يحدث مع آدم عليه السلام في أن يستخرج بعث النار. يقول النبي المختار أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتتراءى له ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول الله عز وجل له أخرج بعث جهنم من ذريتك، أخرج يا آدم من ذريتك ومن أبنائك من يستحقون النار. فيقول يا رب كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل 199، من كل 100 من أبناء آدم 99 لجهنم وواحد إلى الجنة. نسبة النجاة يوم القيامة تساوي 1%. تخيل الكم الرهيب الذي يدخل النار من أبناء آدم، من كل 199. الصحابة فزعوا، قالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. كالشعرة البيضاء في الايه؟ في الثور الاسود. يعني الامم من قبلنا كثيرة. وهنا في مشهد الحساب والجزاء يأتي خطاب الله عز وجل لعيسى عليه السلام يوم القيامة. يخاطب الله تبارك وتعالى ويكلم الله عز وجل نبيه وكلمته وروحه عيسى ابن مريم عليه السلام. يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات، يقول: هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله. فيقول الله عز وجل: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. يعني إذا كان عيسى عليه السلام الذي هو رسول الله ونبي الله وكلمة الله وروح من الله ألقاها إلى مريم، ورغم ذلك يسأله الله عز وجل يوم القيامة أمام الناس: أأنت يا عيسى تقول للناس اعبدوني أنا وأمي من دون الله؟ فهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، أو أنه ابن الله. فهذا توبيخ له. إذا كان عيسى نفسه سيسأل فما بالك بالذين صنعوا هذا. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت. دي في قراءة حفص عن عاصم، يعني في قراءة: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، يعني هي التي تسأل: لماذا قتلت؟ لماذا قتلتموني؟ لماذا وأدتموني وأنا حية في التراب؟ هي تسأل يوم القيامة. الأصل من الذي يسأل؟ الذي قتل أم الذي قتل؟ الذي قتل هو الذي يسأل. فتخيل في هذه القراءة، في قراءة حفص عن عاصم: وإذا الموءودة سئلت، يعني هي ستسأل لماذا قتلت؟ فما ظنك بالقاتل؟ ماذا سيفعل به؟ يبقى ده توبيخ لإيه؟ للقاتل. إذا كان المقتول سيسأل لماذا قتل فما بالك بالقاتل؟ وهكذا يسأل عيسى عليه السلام فما بالك بالذين عبدوه. يوم يجمع الله الرسل، قال الله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. تخيل الرسل يجمع الله عز وجل ويسألهم: ماذا فعل أقوامكم معكم؟ الرسل من هول الموقف وشدة يوم القيامة وشدة يوم الحساب والجزاء لا يعرفون كيف يجيبون، فيقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فهذا إخبار عما يخاطب الله تبارك وتعالى به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني الذين أرسل إليهم الأقوام والمرسلين أنفسهم كلهم سيسألون. إذن الله عز وجل لن يترك أحدا إلا ويسأله. وقول الرسل لا علم لنا، يقول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، كما روى هذا الأمر ابن جرير ثم اختاره على غيره من الأقوال. يعني العلم الذي عندنا سنقوله لك يا رب، ولكن أنت أعلم منا بما عندنا من علم. ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الرب تبارك وتعالى، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه. يعني زي مثلا عبد الله بن أبي بن سلول اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من المسلمين، ولكنه في حقيقة الأمر من الكافرين، فكان من المنافقين. فيقول الرسل لرب العالمين وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك، إلى علمك يا رب ليس علم، علمنا بالنسبة لعلمك ليس علم، فإنك أنت علام الغيوب. لأننا وإن كنا نعلم الظاهر فالله أعلم بالسرائر، فأنت علام الغيوب، أنت الذي تعلم غيب هؤلاء الناس الذين زعموا أنهم دخلوا في الدين ولكن في حقيقة الأمر هم ليسوا في الدين. نقول أخي الحبيب وأختي الفاضلة، إن كان الله عز وجل سيسأل الرسل ويسأل الملائكة ويسأل الشهداء، فهل نترك نحن بعد هؤلاء؟ هل نترك نحن بغير سؤال ولا حساب؟ ألا تسمعوا قول الملك الوهاب ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وإن أعظم سؤال يوجه إلى العبد يوم القيامة هو السؤال عن التوحيد، فيسأل العبد هل حققت التوحيد لله عز وجل أم أنك عشت على الشرك والكفر بالله؟ كثير من الناس للأسف بيظن أنه هو عايش على التوحيد، حتى الذين يعبدون ثلاثة يقولون باسم الآب باسم الابن باسم الروح القدس إلها واحدا، يعني حتى الذين يعددون في الآلهة يقولون في النهاية واحد، وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم لا عقلا ولا شرعا ولا نقلا ولا منطقيا. كثير من المسلمين يعتقد انه هو من الموحدين وهو يقع في الشرك ويفعل افعال المشركين وهو لا يشعر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، يعني التشاؤم شرك. كثير من المسلمين يقعون في الطيرة والتشاؤم، صح؟ الذي يرتدي في يديه حظاظة، يعني ايه حظاظة؟ يعني بتجيب له الحظ، يبقى هو اعتقد ان هذه التي يرتديها في يده تجلب له الحظ وتدفع عنه الضر، تجلب له النفع، والنفع الضار هو الله، هو ده شرك. الرياء الذي يعمل العمل من أجل الناس وليس من أجل الله ده شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. من الشرك أيضا قراءة أبراج اللي هو حظك اليوم، الدلو والحوت والعقرب والعذراء وغيرها وغيرها، ده من ايضا من الايه؟ من الشرك. الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك. قال الله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. الذي يطوف حول القبور ويستشفع بالمقبور ويدعو المقبور ده شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالأصل في الدعاء والأصل في العبادة أن تكون لله، فالذي يدعو غير الله أشرك بالله، والذي يخاف من غير الله أشرك بالله، لأنه عبد الطاغوت وأطاع أوامر تخالف أوامر الله، هذا أيضا شرك. سمى الله عز وجل عبد الطاغوت. الذي يطيع الشيطان في مخالفة أوامر الرحمن هذا شرك وعبادة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فهذا أيضا شرك. إذن هذه وغيرها وغيرها الكثير من أمور إيه؟ شركية. يبقى كتير من الناس لا يحققون التوحيد على حقيقته، لا يلتزمون بالتوحيد على حق، وإن كان هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالأمر ليس بالكلمة فقط. يعني أحد السلف قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: بلى، أيوة مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح المفتاح لك. فالله عز وجل يسألهم عن عبادتهم لغيره وتقديم القرابين لآلهتهم المزعومة. يقول الله تبارك وتعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويسألهم أيضا عن الشركاء وعن الأنداد الذين كانوا يصرفون لهم العبادة من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال الله تبارك وتعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. بل ويسألهم الله عز وجل عن تكذيبهم الرسل، فيقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. لذلك لابد من تحقيق أمر التوحيد لله الملك الواحد العزيز الحميد. وإياك إياك من طاعة الشيطان، فالله عز وجل الملك الواحد الديان قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فها هو الحق تبارك وتعالى يوبخ هؤلاء المجرمين الذين صرفوا العبودية للشيطان الرجيم من دون رب العالمين، فيقول الله عز وجل في سورة ياسين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال ابن كثير: يخبر الله تبارك وتعالى عما يقول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يمتازوا يعني يفترقوا عن المؤمنين، يميز الكفار عن المؤمنون، عن المؤمنين في موقفهم في يوم القيامة، كقوله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يبقى في قول الله تبارك وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني تفرقوا أيها المجرمون عن المؤمنين، تميزوا يا مؤمنين وتميزوا يا مشركين حتى لا يختلط هؤلاء بهؤلاء فيتفرقون وينفصل هؤلاء عن هؤلاء، وكقول رب الأرض والسماء ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا تقريع من الله رب العالمين للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان الرجيم، وهو عدو لهم ظاهر واضح مبين، يعني مش أمر خافي عنهم. وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم، ولهذا قال الله تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، يعني قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمرتكم بعبادتي عبادة الرحمن وهذا هو الصراط المستقيم، فخالفتم أمري وأطعتم الشيطان، ولهذا قال الملك الواحد الديان ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، أفما كان لكم عقل في أنكم تخالفوا ربكم وعبدتم معه غيره وأطعتم الشيطان وهو عدوكم الظاهر العداوة الذي لا تخفى عداوته على أي عاقل. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يقال هذا للكفار توبيخا لهم، هذه جهنم التي كنتم تكذبون الرسل بأنها موجودة، تقولون أنه ليس هناك نار وليس هناك آخرة وليس هناك حساب وليس هناك جزاء وليس هناك عذاب في القبر، كنتم تكذبون هذا، والتي كنتم بها توعدون. ذوقوا عذابها وحريقها جزاء كفركم وجزاء تكذيبكم. فالحمد لله على نعمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة، اسمع، إذا كان يوم القيامة أعطى الله تبارك وتعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار يقال له هذا فداؤك من النار. لماذا؟ لأن هذا العبد كان من الموحدين، فيبدي نفسه من النار برجل من الكافرين. وفي ذلك يقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذا كان يوم القيامة بعث الله إلى كل مؤمن ملكا معه كافر، يقول الملك للمؤمن يا مؤمن هاك هذا الكافر أو هؤلاء الكفار فهذا فداؤك من النار. وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود. يغفر الله عز وجل للموحد ذنوبه ويضع تلك الذنوب على اليهود. فالحمد لله على نعمة التوحيد. اعلم أنه في مشهد الحساب والجزاء، في لحظة الحساب ووزن الأعمال ومحاسبة الخلق على أعمالهم، اعلم أنه لا يثقل مع اسم الله تعالى شيء، فإن كلمة التوحيد هي أعظم كلمة في الكون كله، فكلمة التوحيد هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها خلق الجنة والنار. فمن اتبع التوحيد دخل الجنة، ومن ابتعد عن التوحيد دخل النار. فإذا جاء بها العبد يوم القيامة، يعني كلمة التوحيد، خالصة من قلبه ولم يأتي بما ينقضها، فإن ميزانه يصبح ثقيلا بالحسنات، لأنه لا يثقل مع اسم الله رب الأرض والسماوات شيء. فتعالوا بنا لنتأمل هذا المشهد المهيب. في حديث عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. تخيل هذا المشهد، إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، طول الصفحة مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. يقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني هي لا تصنع شيء. فيقال: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. أما عن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. وانتبه لكلمة ايه؟ من عمله. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. خلي بالك من الحديث. إن صلحت يعني ايه؟ يعني هو العبد صلى والصلاة أصبحت صالحة، ولا العبد لم يصلي أصلا؟ معناها ايه؟ معناها ايه فإن صلحت؟ يعني العبد لم يصلي خالص، ولا صلى والصلاة ممكن تكون صلحت او لم تصلح؟ يعني في النهاية انه هو صلى. انا بأكد على المعنى ده، لان كتير من الناس للأسف الشديد بيظن ظن خطأ، يفتكر نفسه انه هو لو ما كانش صلى صلوات فينظر في عمله في عمل اخر. لا، لان انت عليك صلوات لابد انك تؤديها، الصلاة لا تعوض. فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. وان انتقص من فريضه قال الرب، يعني ان انتقص من الفريضة شيء، قال الرب تبارك وتعالى للملائكة: يعني انظروا هل لعبدي من تطوع. يعني هو صلى صلاة الفريضة ولكن فيها نقص، فينظر في صلاة النافلة صلاة التطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني الصلاة الصيام الزكاة وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. أيضا في مشهد الحساب والجزاء: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هتحاسب على النعيم. يقول النبي الرسول الكريم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ شربت ماء بارد هتحاسب عليها. جسدك في صحة تحاسب عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان، والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال إن ذلك سيكون. يعني هم بيقولوا يا رسول الله أنهي نعيم ده، ده احنا خايفين، ده احنا بنحارب العدو، ده احنا سيوفنا موجودة على أكتافنا، ده احنا مفيش راحة، مفيش اطمئنان، ده احنا خايفين في أي لحظة منتظرين الحرب مع العدو، وما عندناش طعام غير الأسودان يعني التمر والماء، فأي نعيم هذا الذي سنسأل عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك سيكون، هيحصل وستسألون عن النعيم، فإن نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تبارك وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. قال الله وقليل من عبادي الشكور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. انت في صحة نعمة ما انتش حاسس بيها وما بتشكرش ربنا عليها، الفراغ ان يبقى عندك وقت فراغ دي نعمة ما بتشكرش ربنا عليها، لان الاصل في العبد ان يستغل وقت الفراغ في الطاعة والعبادة والاكثار من الحسنات. بعض الصحابة كان يقول والله ما تركنا شيئا نحاسب عليه. يبقى كان عايش في الدنيا بيعمل يوم بيعمل ليوم الحساب، فكان بيخلص نفسه بنفسه في الدنيا بدري بدري عشان لا يحاسب حتى لا يحاسب في الآخرة. فعن عبد الرحمن ابن ثابت أنه قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر الجمحي قال إن مستعملوك على هؤلاء، يعني نجعلك عليهم قائدا، تسير بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم. المقصود أنه ذكر حديثا طويلا فقال فيه قال سعيد وما أنا بمختلف عن العنق الأول بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في فقراء المسلمين يزفون كما يزف الحمام فيقال لهم قفوا للحساب، يعني يوم القيامة يقال للفقراء قفوا للحساب عشان تحاسبوا لكي تحاسبوا، فيقولون والله ما تركنا شيئا نحاسب به، ما عندنا شيء نحاسب عليه أصلا. فيقول الله عز وجل صدق عبادي، فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاما. ما لهمش مشهد حساب، فقراء ليس عندهم شيء فيحاسبون عليه، ليس عندهم ما يحاسبون عليه، فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين سنة. إن العهد كان مسؤولا. من الأشياء التي يحاسب الله عز وجل عليها عباده العهود والمواثيق. افتكر بقى انت عهدت فلان وعهدت فلان واخذ فلان عليك الميثاق، بل والزواج عندما تزوجت امرأتك هذا ميثاق غليظ، وكلمة ميثاق غليظ لم تأتي الا مع الانبياء ومع الزواج. يا ترى خنت العهد ولا وفيت؟ يقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فستحاسب. وقال الله تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولن الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. العهد مسؤول، فستسأل عنه وستحاسب. مش بس كده، أيضا السمع والبصر والفؤاد، ستسأل ماذا تسمع، وستسأل بماذا تتكلم، وستسأل على ماذا تبصر، وستسأل في ماذا تفكر. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني لا تقل ما ليس لك به علم، يعني لا تقل رأيت كذا، أو لا تقل لم أرى كذا، ولا تقل سمعت كذا، ولا تقل لم أسمع كذا، ولا تقل علمت كذا، ولا تقل لم أعلم كذا، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. قول الله تبارك وتعالى كل أولئك، يعني كل هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولة، يعني سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنه وعما عمل فيها. اللي بيسمع أغاني وبيسمع موسيقى سيسأل، اللي بيشاهد التلفزيون والمسلسلات والأفلام والمسرحيات والإعلانات، ويشاهد الصور في الأفيشات والجرايد والمجلات، كل هذا سيسأل عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كثير من الناس تكلموا يقول لك أنا بظن كذا، بظن في فلان كذا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من تحلم كاذبا، يعني إيه؟ يعني هو نام استيقظ من النوم، أحيانا كتير ناس كتير بيقعوا فيها. أم مثلا عاوزة ابنها يصلي وهو ما بيصليش، تقوم تقول له إيه؟ يا ابني أنا حلمت في المنام حلم إن أنت ملائكة أخذتك وهتوديك النار، فصلي علشان ما تروحش النار. ده كذب. واحد علشان يرضي مديره في العمل يقول له: سعادة الرئيس انا حلمت لك حلم خير. كذب. قال صلى الله عليه وسلم: من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. لأنه أراد أنه يلبس الحق بالباطل ويربط بين حق وباطل، في يوم القيامة يكلف أنه يربط بين إيه؟ شعرة وشعرة، ولن يستطيع. يبقى إذن أنت مكلف وستسأل وستحاسب عن سمعك وبصرك وتفكيرك. يوم القيامة تعال لنرى في مشهد الحساب والجزاء، تعال لنرى مشهد أهل الرياء. إنها الحسرة على أهل الرياء الذين بذلوا الغالي والنفيس وصلوا وصاموا وفعلوا كل الطاعات وما أرادوا بها وجه رب الأرض والسماوات، وإنما أرادوا من ورائها السمعة والرياء، فيأتي أحدهم بتلك الأعمال فيجد أن الله تبارك وتعالى الملك المتعال قد جعلها هباء منثورا. قال الله رب العالمين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الوقت الذي يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وما لم يكونوا يظنوا أن الحسنات ستضيع، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وتكتمل حسرتهم عند معاينة هذا المشهد. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد، الله عز وجل ينزل من السماء إلى العباد يوم القيامة ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له فبماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تصعر بهم النار يوم القيامة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل يعاقب المرائي بضد مقصده، فهذا المرائي يريد السمعة والشهرة بين الناس ليحبوه، وإذا بالحق تبارك وتعالى يفضحه بين الناس ليكرهوه. قال صلى الله عليه وسلم من سمع، يعني عمل أعمالا حتى يسمع الناس به، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وقال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. يعني اجعل في النهاية دوما أن يكون الغاية عندك هي إرضاء الله وليس إرضاء الناس. في يوم الحساب والجزاء تسمع ساعتها هذه الكلمة من كثير من الناس يقولون يا ليتني كنت ترابا. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل أمم أمثالكم، يعني عن الطيور والحشرات والحيوانات، هي أمم كهذه الأمم كأمة البشر. يعني الطيور عندما تطير أو يطير سرب من الطيور في الهواء مثلا تجد لها قائد في الأمام ومن خلفه باقي الطيور، تجد للحيوانات زعيم وقائد ورئيس وحاكم وكذا وكذا وكذا. أمم لها لهجات ولغات تتكلم مع بعضها البعض بها، تبني بيوت ومساكن كما يبني الإنسان. أمم أمم أمثالكم. في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في قول الله تبارك وتعالى أمم أمثالكم، قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فبلغ من عدل الله عز وجل أن يأخذ للجماء من القرناء، يعني الدابة التي ليس لها قرون نطحتها دابة أخرى لها قرون، فيقتص الله عز وجل في مشهد الحساب والجزاء التي ليس لها قرون من التي لها قرون ونطحتها. طب وبعد ما يحكم بينهم ثم يقول الله عز وجل كوني ترابا، لا تدخل النار ولا جنة، ولكن نهايتها ايه؟ تتحول تراب. فذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني الكافر لما يرى هذا المشهد يقول ايه ده، ده انا هروح جهنم الابعد، فيقول البعيد، يقول ايه بقى، يقول يا ريتني كنت حمار، يا ريتني كنت جاموسة، علشان في النهاية ابقى تراب احسن من اني ادخل النار. اما عن سيئات العبد وحسناته ففي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين جبريل عليه السلام أنه قال: قال الرب تبارك وتعالى: يؤتى بسيئات العبد وحسناته فيقتص أو يقضى، فإن بقيت له حسنة وسع له في الجنة. يعني يوم الحساب لو بقي له حسنة عند أحد، يعني مثلا عبد من عباد الله ظلم عبد من عباد الله، فحكم الله عز وجل يوم القيامة في مشهد الحساب والجزاء أن هذا العبد الظالم يعطي من حسناته للمظلوم، فوجدوا أن الظالم ده ملوش حسنات أصلا غير عدد قليل، مثلا 100 حسنة، والمظلوم ليه كام حسنة؟ 120 حسنة. فأخذ بدل، أو له مثلا 150 حسنة، خلاص يبقى المظلوم ليه كام؟ 150 حسنة، والظالم عنده كام حسنة؟ 100 حسنة. فأعطى 100 حسنة للمظلوم، يبقى كده المظلوم لسه له باقي كام؟ بقي له 50 حسنة. المظلوم عنده من السيئات ما عندوش سيئات خالص غير 20 سيئة فقط، فياخد 20 سيئة اللي عنده على مين؟ يضعها على الظالم. طب كده لسه باقي ليه كام؟ 30 حسنة. هيجيبهم منين؟ ما هو ما عندوش سيئات يوديها على الظالم، ولا الظالم عنده حسنات عشان المظلوم ياخدها. 30 حسنة دول هيروحوا فين؟ هيضيعوا عليه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة وبالتلاتين حسنة دي يرفعوا درجة أعلى، بحيث ان نصيبه برضو وحقه ايه؟ لا يضيع. هل تعلم ان هناك 4 يحتجون يوم القيامة؟ في حديث عن الأسود بن سريع وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ركز معايا في الحديث ده، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، زي ما احنا بقولك ايه، رجل أهبل، واحد أهبل يعني معتوه متخلف عقليا، ورجل هرم كبير في السن، ورجل مات في الفترة. يعني أرسل الله عز وجل نبي أو رسول إلى قوم، فمات هذا النبي أو هذا الرسول، مرت سنوات، بعدين أرسل الله عز وجل رسول، في الفترة اللي ما بين هذه الرسالة لهذه الرسالة تسمى فترة، هذه الفترة هؤلاء الناس لا يعلموا شيئا عن الرسول السابق ولا عن الرسول القادم الجديد، فأصبحوا ما يعرفوش أي شيء. زي مين؟ زي الأحمق اللي ما يعرفش أي حاجة، الأهبل المتخلف عقليا، زي الرجل الأصم اللي ما بيسمعش ما يعرفش حاجة. فاهم أنا عايز أقول إيه؟ فهؤلاء يحتجون يوم القيامة، هيحتجوا، طب أنا هجيب الرسالة منين وأعرف منين الصح من الغلط، وأنا كده هروح النار ليه؟ فهمت المقصود إيه؟ 4 يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم كبير في السن، فده عقله يخرف، كل ما الإنسان يكبر في السن جدا عقله إيه؟ يبقى فيه تخريف في العقل، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، تحاسبني على إيه؟ له حجة هو. وأما الأحمق فيقول رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا والصبيان يحذفونني بالبعض. العيال بتمشي في الشارع تحذفني بالطوب والحجارة وأنا مش فاهم حاجة وأنا معرفش حاجة عن الإسلام، تحسبني تدخلني النار ليه؟ وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، أنا خلاص كبرت وخرفت. وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما آتاني لك رسول، ما فيش رسول جالي. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. خلاص هما دول الأربع أصناف اللي هيحتاج. طب الحل إيه؟ هما يدخلوا الجنة؟ طب ما هما ما عملوش حسنات يدخلوا الجنة صح؟ طب يدخلوا النار؟ ما هما ما عملوش سيئات عشان يدخلوا النار وما يعرفوش. طب الحل إيه؟ في مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة الحل إيه؟ الله عز وجل يأخذ مواثيقهم ليطيعنا، إنهم يطيعوا مين؟ يطيعوا الله عز وجل، يقول لهم طيب أمركم بأمر تطيعوني، يقولوا له أيوة يا رب ما هو أنت ربنا لابد إن احنا نطيعك. يعني ربنا هيجعل الرجل اللي هو الهرم اللي كان عقله مخرف وكبر في السن إنه يصبح عقله إيه؟ يفهم، واللي هو المعتوه الأحمق يفهم، واللي ما بيسمعش يسمع. انت فاهم قصدي ايه؟ ولو من اهل الفترة ربنا يعرف. فربنا سبحانه وتعالى يأخذ عليهم المواثيق ويأكد عليهم تطيعوني لو امرتكم بامر، فيرسل اليه الله عز وجل، ده كلام ده يوم القيامة، يرسل اليه ان يدخلوا النار. شايفين النار دي؟ انا بقى ربكم وبأمركم ادخلوا النار دلوقتي، ارموا نفسكم في النار. يحصل ايه؟ منهم اللي هيسمع امر ربنا ويرمي نفسه في النار، ومنهم اللي هيخاف من النار عشان حتى لا يحرق فيخالف الامر وما يرميش نفسه فين؟ في النار. صح كده؟ اما الذي دخل النار فمن دخلها كانت بردا وسلام، ومن لم يدخلها سحب اليها، تبقى عليه نار وتحرق. يعني كانها ايه؟ يعني لو كنتوا انتوا موجودين في الدنيا كنتوا انتوا برضو هتخلفوا اوامري. هؤلاء هم الاربعه الذين يحتجون يوم القيامه، الاربعه اصناف يعني. وبكده يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرضا لم يظلم أحدا. يبقى دول أربعة يحتجون يوم القيامة، أربعة أصناف من الناس يحتجون يوم القيامة. طب إيه رأيك بقى إنه سيسأل كل عبد عن أربع أشياء، كل واحد من الخلق سيسأل عن أربع أشياء. قال صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماء لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. لو تلاحظ أن الحديثين هما أربع أشياء، هما للنبي في الحديث الأول قال خمسة ليه؟ علشان ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فده وجهين. تعال بقى شوف الستر في الدنيا والمغفرة في الآخرة. عن صفوان ابن محرز أنه قال: قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، اللي هو الحديث السر قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، يعني عشان ما حدش يسمع ولا يفضح هذا العبد، فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف، يعني هل تعرف كذا وكذا وكذا، فيقول أي رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. يبقى ده ستر في الدنيا ومغفرة في الآخرة. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق عشان يفضحوا هؤلاء الذين كذبوا على الله. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يدني الله العبد منه يوم القيامة، يعني الله عز وجل يقرب العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول له اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويمر بالسيئة فيسود لها وجهه. قال فيقول الله تعالى له أتعرف يا عبدي، يعني أتعرف هذا الذنب أو هذا وكذا وكذا؟ قال فيقول نعم يا رب أعرف. قال فيقول فإني أعرف بها منك، يعني أنا أعرفها أكثر منك، قد غفرتها لك. قال فلا تزال حسنة تقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد، فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا طوبى لهذا العبد الذي لم يعصي قط، لا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله تعالى مما قد وقفه عليه. يا الله، يعني يعني العبد، تخيل تخيل كده المشهد ده، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذا العبد الله عز وجل يقربه منه ويدنيه منه، يقربه منه ويضع عليه كنفه وستره، فالناس لا تسمع ولا ترى إلا شيء واحد. إيه هو؟ الله عز وجل يقرر للعبد، عبدي انت عملت الحسنة الفلانية في يوم كذا، فيقول له ايوه يا رب، يقول الله عز وجل له وانا قبلتها منك يا عبدي. فالعبد يفرح، يعمل ايه؟ يسجد، يسجد لله شكر. الناس في يوم القيامة شايفين العبد عمل ايه، سجد بس مش سامعين ايه الموضوع. الله عز وجل يكلم العبد، يا عبدي انت عصيتني في يوم كذا بذنب كذا، يقول له ايوه يا رب، يقول له أنا سترتها عليك في الدنيا، يقول له أيوة يا رب، يقول له أنا هسترها عليك ومش هفضحك النهاردة وغفرتها لك. فالعبد يعمل إيه؟ يفرح فيسجد. فالناس في القيامة شايفين العبد عمال إيه؟ يسجد، فيقولوا آه العبد ده معلوش ولا سيئة، بيسجد دايما شكر لله على الحسنات اللي هو عمل. ستنسى كل شقاء بغمسة واحدة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. رجل في نهاية عمره يروح النار، بس هو كان في الدنيا منعم، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. الرجل في نهاية عمره سيدخل الجنة، لكن هو في الدنيا عاش فقير تعبان محتاج ضعيف مظلوم مكسور مسلول، عاش في بؤس في الدنيا، لكنه في الآخرة من أهل الجنة. فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. يعني غمسة واحدة في الجنة تنسيه تعبه تعب الدنيا كله. تدبر معي هذا الحوار الرقيق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. شوف العتاب، ربنا بيعاتب العبد: يا عبدي أنا في يوم من الأيام مرضت، لماذا لم تأتي لعيادتي وزيارتي وأنا مريض؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فقال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وفي مشهد الحساب والجزاء يبدأ بقى تطاير الصحف، ويا له من مشهد فاصل بين أهل الحق وأهل الباطل، إنه مشهد استلام الصحف، والذي سيتم الفصل فيه بين أهل الجنة وأهل النار. فالكل يتربص وينتظر وترتعد فرائصه وتنتفض جوارحه، ويسأل نفسه: يا ترى هل سأخذها بيميني أم بشمالي؟ وبينما هو يفكر، إذ بالصحيفة تأتي في يمينه فيصرخ بأعلى صوته ويجري في أرض المحشر بين الناس وبين الخلق، وهو يقول: هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فيسمع فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وتنادي عليه الملائكة وعلى أمثاله من أهل الجنة وتقول: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما إن كان عياذا بالله من أهل النار، فتقع الصحيفة في شماله ويصرخ بأعلى صوته في حسرة شديدة، ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأمر الله الملائكة بأنهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يقول الإمام القرطبي: فتبتدره 100,000 ملك، يخطفه 100,000 ملك، ثم تجمع يده إلى عنقه تكتف. فذلك قوله تبارك وتعالى: فغلوه ثم الجحيم صلوه، يعني ثم أدخلوه النار العظيمة المتأججة ليصلى حرها، ليصلى حرها وسعيرها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني ثم أدخلوه في سلسلة حديدية طول السلسلة 70 ذراعا. قال ابن عباس: مقاس السلسلة طول السلسلة بذراع الملك، مش ذراع البشر اللي يقيسوا بها الطول، لا بذراع الملك، يبقى طول السلسلة دي ايه؟ تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقه، ثم يجمع بين ناصيته وقدميه. السلسلة تدخل من الدبر من أسفل فتحة الشرج وتخرج من الفم، وبعدين تشد السلسلة إلى أسفل فتنحني رأسه إلى دبره، ناصيته وقدميه، ثم ينظمونه كما ينظم الجراد في العود حين يشوى، يضعوه مع غيره في عود في في جهنم ويشهو عياذا بالله. قال كعب الأحبار: كل حلقة من هذه السلسلة، الحلقة الواحدة، قدر حديد الدنيا. الحلقة الواحدة حجمها على قدر حديد الدنيا كلها، ولو سقطت حلقة منها على الأرض ما حملها أهل الأرض ولماتوا جميعا من نتن ريحها. فيا له من موقف عصيب يقع الكتاب بين يديك، تقلب صفحاته تجد فيه المال الحرام الذي أكلته، والزنا الذي فعلته، وعقوق الوالدين، والغيبة والنميمة والغش وشهادة الزور وهجر القرآن وترك الصلاة وقطيعة الأرحام وسب الجيران وإيذاء الجار وكذا 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 وكذا. وأما المؤمن فيفتح كتابه فيجد فيه الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وقيام الليل والاستغفار وقراءة القرآن وصلة الأرحام، فينظر لإخوانه في أرض المحشر ويقول: ها هم اقرأوا كتابية، لماذا؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، كنت متأكد أني سأجد الحسنات التي فعلتها. لقد علم أنه محاسب أمام ربه وأنه موقوف أمام الحق تبارك وتعالى، فأعد للسؤال جوابا، فكانت النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية. إن هذا المشهد المهيب يكون في ختام مشهد الحساب، وعندما يأخذ العباد كتبهم يقال لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني كنا نكتب ونقيد ونسجل كل شيء تفعلونه. وآخر شيء في مشهد الحساب سؤال سألته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ يا رسول الله، هتفتكرني؟ هتفتكر زوجتك؟ كل إنسان يتمنى في هذا المشهد أن يتذكره أحد الصالحين حتى ينجو. عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع الصراط بين ظهري جهنم حتى يجوز، يعني حتى يعبر الصراط. فاللهم احشرنا في زمرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.